يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. بوليصة التأمين في هذا السفر البعيد عنوانها يا علي، 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 الذي حبه عنوان في رأس صحائف أعمالنا. تصديق بوليصة التأمين هذا من مكتب سيدة الدنيا والآخرة، إنها آية الله العظمى، النسخة الإلهية الحقيقية قطعا، وليست تلك النسخة المزورة التي تنتشر هنا وهناك. إمام الأئمة من ولدها، من المجتبى إلى القائم، حجة الحجج فاطمة التي فطمت ذريتها وشيعتها من النار، قيمة الدين القائمة، وزبدة زبدة الفيض كله، بقية الله، ملاذنا الأول والأخير، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، الأمان الأمان، يا صاحب الزمان. هذا هو دليل المسافر، إنه السفر الطويل البعيد كما يصفه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الحلقة 42، سلام عليكم. هذه هي الحلقة 42 من برنامجنا دليل المسافر، وهذا هو الجزء الرابع من حديثي تحت هذا العنوان، المحطة التاسعة، إنها محطة القيامة الكبرى. لن أعيد ما تقدم من كلام فيما يرتبط بهذه المحطة العظيمة الهائلة، وسأبدأ من حيث انتهيت في الحلقة المتقدمة، كي أكمل كلامي، فإنني وعدتكم أن أعرض بين أيديكم 12 موقفا من مواقف هذه المحطة الكبيرة. تقدم الحديث في الموقف الأول، حيث يدعى الناس من غير أشياع علي وآل علي بأسمائهم وأسماء أمهاتهم، ويدعى أشياع علي وآل علي بأسمائهم وأسماء آبائهم وبينت لكم. إنها عملية فلترة، عملية تصنيف وفقا لقانون الأصلاب المتفرع عن قانون الطينة. هذا الموقف تقدم الحديث عنه. الموقف الثاني، يوم يدعى كل شخص ويصنف بحسب الإمام الذي يأتم به، يوم ندعو كل أناس بإمامهم. هذا هو الموقف الثاني، ومر الكلام بخصوصه. الموقف الثالث، مساءلة الرسل، وهي في الوقت نفسه مساءلة الأمم. هذه مساءلة الأمم تعنون بهذا العنوان بمساءلة الرسل، فإن المساءلة تبدأ مع الرسل، تبدأ مع الأنبياء والحجج والأولياء، وبعد ذلك تتفرع إلى أمم الرسل والأنبياء. تقدم الكلام في هذا أيضا. الموقف الرابع، إنه الحساب، المساءلة الفردية. ففي مساءلة الرسل كانت المساءلة أممية للأمم، وأما في الموقف الرابع وهو الحساب فإن المساءلة مساءلة فردية شخصية، وتقدم الحديث في ذلك. الموقف الخامس من مواقف محطة القيامة الكبرى، نشر صحف الأعمال وشهادة الأبدان. كما جاء التعبير في سورة التكوير، وإذا الصحف نشرت. هذا الذي تتحدث الروايات الشريفة عنهم، عن موقف تطاير الصحف، عن موقف نشر الصحف، موقف مرعب مخيف. هذا الموقف نعنونه هكذا، نشر صحف الأعمال وشهادة الأبدان، حيث تشهد الجوارح على الذين يقفون في هذا الموقف. الروايات تقول إن أشياع علي وآل علي لن تشهد عليهم جوارحهم، لن تشهد عليهم أبدانهم بالنحو السيء الذي سيواجهه أولئك الكذابون المنكرون لولاية علي وآل علي. في سورة النور في الآية 24 بعد البسملة والتي بعدها، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يوم تشهد عليهم، أية شهادة مروعة ومروعة هذه الشهادة يوم تشهد عليهم ألسنتهم. هم يريدون أن يحركوا ألسنتهم باتجاه معين، لكن الألسنة تشهد عليهم، الأيدي تشهد عليهم، الأرجل تشهد عليهم. نحن عندنا في أحاديثنا من أن العيون التي نظرت إلى فضائل علي بن أبي طالب مكتوبة تقرأها، يغفر لهذه العيون ما اكتسبت من الذنوب والسيئات، وإن الآذان التي تشنفت وتشرفت بالاستماع إلى فضائل علي بن أبي طالب، إلى ذكر علي بن أبي طالب، فإن الذنوب التي اكتسبتها تغفر تمحى، وكذلك هذه الألسنة التي تزين بذكر علي بن أبي طالب، وهكذا. الروايات في هذا الشأن كثيرة، لا أجد وقتا كي أقف عليها. على هذا فقس، أعود إلى هذا الموقف، إنه موقف خطير جدا، نشر صحف الأعمال، وإذا الصحف نشرت وشهادة الأبدان، الآية 24 بعد البسملة من سورة النور، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ، في الآية التي بعدها، يومئذ يوفيهم الله. ماذا يوفيهم الله؟ يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. ومن سورة النور إلى سورة ياسين، في الآية 65 بعد البسملة، وتسبقها آيتان، الآيتان السابقتان تعرضان لنا المشهد في ساحته العام. في الآية 63 بعد البسملة وفي الآية التي بعدها، هذه جهنم التي كنتم توعدون، إنني أقرأ من سورة ياسين، هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم، اليوم اليوم نختم على أفواههم لكذبهم. الروايات حدثتنا إنهم يكذبون حتى في القيامة. اليوم نختم على أفواههم. من الذي يكلمنا؟ وتكلمنا أيديهم، الأيدي تتكلم، وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. صور ماذا أصفها؟ مهولة، مخيفة، غريبة، الكلمات عاجزة والألفاظ قاصرة. وحتى صور الخيال لا تتمكن أن تقترب ولو من بعيد من الحقيقة التي سنشاهدها جميعا هناك في مواقف يوم القيامة. إنه آت، إنه آت، ونحن ذاهبون باتجاهه. أيام، أيام وتنقضي، فلا حزن يدوم ولا سرور. أيام وتنقضي. اليوم نختم على أفواههم. الأفواه التي يشرفها الحديث عن علي وآل علي بعيدا عن قذارات النواصب ومن تابعهم من كبار مراجع الشيعة، لا أظن أن هذه الأفواه ستختم، ستبقى ناطقة ملعلعة بذكرهم، لا أعتقد ذلك. أتمنى أن يكون فمي من هذه الأفواه. معاوية حينما كان أصدر أوامره بعد الاتفاق الذي جرى فيما بينه وبين إمامنا المجتبى صلوات الله وسلامه عليه ولعنة الله على أعدائه، معاوية بعد ذلك الاتفاق كان يطلب من الشخصيات البارزة من أصحاب أمير المؤمنين، من أصحاب إمامنا الحسن، من الرجال وحتى من النساء، أن يقبلوا إلى الشام. ومحاورات ومخاطبات فيما بينهم وبين معاوية، وكانوا يصكون مسامعه بذلك البيان العلوي الهادر وبتلك الثقافة العلوية الصافية الواضحة. وكان معاوية يردد هذا الكلام، يا أهل العراق، يا أهل العراق، ما جرأكم علي وأذرب ألسنتكم وأنطقها إلا ابن أبي طالب. وأنا أتمنى أن يكون هذا اللسان الذي يعمل بين لهوات من الألسنة التي أذربها حب ابن أبي طالب. أتمنى أن يكون هذا اللسان من الألسنة التي جرأها ابن أبي طالب وأطلقها ابن أبي طالب وأذرب منطقها ابن أبي طالب. أعود إلى سورة ياسين. هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ومن سورة ياسين إلى سورة فصلت، الآية 9 بعد البسملة من سورة فصلت وما بعدها من الآيات. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، فهم يوزعون، يتدافعون، يتقاطرون، يقبلون باتجاهها، باتجاه النار. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم. جلودهم في تفسير علي وآل علي جلودهم كناية عن فروجهم، إنها الفروج. هذا في تفسير علي وآل علي، لا شأن لي بما يفسره النواصب ولا بما يفسره مراجع الشيعة من أولهم إلى آخرهم وفقا للمنهج العمري، لا شأن لي بكل ذلك، أصابوا أم أخطأوا. تفسير علي وآل علي الذي بايعنا عليه في الغدير يقول هكذا: الجلود هي الفروج. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. الآيات بحاجة إلى وقفة طويلة، لا أجد متسعا من الوقت كي أقف على كل صغيرة وكبيرة، لكنني أذهب بكم إلى تفسير القمي رضوان الله تعالى عليه. إنها أحاديث العترة الطاهرة، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان، صفحة 606 في بيان مضمون هذه الآيات التي تلوتها على مسامعكم. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، أي يجيئون من كل ناحية. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، أي يجيئون من كل ناحية. وقوله حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، فإنها نزلت هذه الآية في قوم يعرض عليهم أعمالهم، أعمالهم القراءتان صحيحتان، يعرض عليهم أعمالهم فينكرونها. متى هذا؟ في القيامة تعرض عليهم أعمالهم فينكرونها، فيقولون ما عملنا منها شيئا، كذابون حتى في يوم القيامة، فيقولون ما عملنا منها شيئا. فتشهد عليهم الملائكة الذين كتبوا عليهم أعمالهم. فقال الصادق عليه السلام فيقولون لله يا رب هؤلاء ملائكتك يشهدون لك. أي وقاحة هذه وأي حلم في ساحة الحساب وأي عدالة هذه. فيقولون يا رب هؤلاء ملائكتك يشهدون لك، ثم يحلفون بالله ما فعلوا من ذلك شيئا، وهو قول الله يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم. إنها سورة المجادلة. عجيبة أحداث يوم القيامة. هذه سورة المجادلة يوم يبعثهم الله جميعا. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. هذه الآيات ما بعدها ما قبلها إنها تتحدث عن الثاني بحسب أحاديث العترة الطاهرة، عن الثاني وأتباعه. لا أجد وقتا كي أقف على كل هذه الآيات، لكنني للفائدة والمنفعة أشرت إلى هذه المعلومة. في الروايات هناك تفصيل عن هذا الموضوع. فهذه الآيات تتحدث عن الثاني وعن أضرابه وعن أتباعه وعن أوليائه. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم، كذابون ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. وهو قول الله يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم، وهم الذين غصبوا أمير المؤمنين. مثل ما قلت لكم في أحاديث العترة الحديث عن الثاني، وهم الذين غصبوا أمير المؤمنين. فعند ذلك بعد أن تتأكد أمام كل الخلق أكاذيبهم، فعند ذلك يختم الله على ألسنتهم، يختم على أفواههم وينطق جوارحهم. هذا هو مشهد إنطاق الجوارح، شهادة الأبدان. وينطق جوارحهم فيشهد السمع بما سمع مما حرم الله، ويشهد البصر بما نظر به إلى ما حرم الله، وتشهد اليدان بما أخذتا، وتشهد الرجلان بما سعتا فيما حرم الله، ويشهد الفرج بما ارتكب مما حرم الله. ثم أنطق الله ألسنتهم وقالوا، هم لجلودهم، لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون، أي من الله، أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. والجلود الفروج، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. نذهب إلى فاصل. هذا هو الجزء السابع من موسوعة بحار الأنوار لشيخنا المجلسي رضوان الله تعالى عليه، وهذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، صفحة 315، الحديث العاشر. سوف أعرض بين أيديكم نماذج مما جاء في أحاديثنا الشريفة فيما يرتبط بهذا الموقف، بموقف نشر صحف الأعمال وشهادة الأبدان. الحديث العاشر عن خالد ابن نجيح عن الصادق. إمامنا الصادق يقول، إذا كان يوم القيامة دفع إلى الإنسان كتابه، صحيفة أعماله، إذا كان يوم القيامة دفع إلى الإنسان كتابه، إذا كان مزينا بحب علي فهنيئا له، وإذا لم يكن كذلك فتعسل له. إذا كان يوم القيامة دفع إلى الإنسان كتابه ثم قيل له اقرأ، اقرأ بنفسك، ماذا قد فعلت وماذا قد قلت؟ هذا هو حصاد عمرك. قلت فيعرف ما فيه؟ هل يعرف كل التفاصيل؟ باعتبار أن الأمر كان منذ زمن بعيد، فقال إن الله يذكره، فما من لحظة ولا كلمة ولا نقل قدم ولا شيء فعله إلا ذكره، كأنه فعله تلك الساعة. هذا ما هو بكتاب من ورق سطرت عليه الأعمال في جمل من كلمات وحروف. لاحظوا الدقة في التعبير، كأنه فعله تلك الساعة، هذا الكتاب يتجاوز حتى مسألة التصوير الفيديوي، القضية أعمق من ذلك بكثير، كأنه فعله تلك الساعة. إذا كان يوم القيامة دفع إلى الإنسان كتابه ثم قيل له اقرأ، قلت خالد بن نجيح يقول للإمام الصادق، قلت فيعرف ما فيه؟ فقال إن الله يذكره، فما من لحظة ولا كلمة ولا نقل قدم ولا شيء فعله إلا ذكره، كأنه فعله تلك الساعة. فلذلك قالوا يا ويلنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، أفضل ستر لعيوبنا ذكر علي، أفضل ستر لقبائحنا ذكر علي. يا ويلنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. صفحة 317 عن معاوية ابن وهب قال سمعت أبا عبد الله إمامنا الصادق، والرواية منقولة عن الكافي الشريف، ماذا يقول صادق العترة؟ إذا تاب العبد توبة نصوحة، التوبة النصوح هي التوبة الخالصة الصادقة، إذا تاب العبد توبة نصوحة أحبه الله، لأن الله يحب التوابين، هذا قانون قرآني، إن الله يحب التوابين، هذا من قوانين ثقافة الكتاب والعترة. إذا تاب العبد توبة نصوحة أحبه الله فستر عليه في الدنيا والآخرة، والله يستر علينا في الدنيا والآخرة، فستر عليه في الدنيا والآخرة. فقلت كيف يستر عليه؟ قال ينسي ملكيه ما كتب عليه من الذنوب، حتى الملائكة الذين ما هم من البشر من أمثالنا ينسيهم. أي ستر هذا؟ فقلت كيف يستر علي؟ فقال ينسي ملكيه ما كتب عليه من الذنوب ويوحي إلى جوارحه، يوحي إلى جوارحه اكتمي عليه ذنوبه، ويوحي إلى بقاع الأرض، لأن بقاع الأرض ستشهد علينا، الأرض التي نقف عليها ندافع عن الفكر الناصب ستشهد علينا، والأرض التي نقف عليها ندافع عن الفكر العلوي ستشهد علينا، ستشهد علينا، لكن شهادتها ستكون لنا لصالحنا، بينما شهادة الأرض على أولئك الذين ينشرون الفكر الناصبي ستكون ضدهم، ستكون عليهم. الرواية جميلة جدا، جميلة جدا جدا. الصادق يقول إذا تاب العبد، إنها أحاديث الكافي، أحاديث الكافي التي جمعها الكليني من أجمل الأحاديث، إذا تاب العبد توبة نصوحة أحبه الله فستر عليه في الدنيا والآخرة. فقلت كيف يستر عليه؟ قال ينسي ملكيه ما كتبا عليه من الذنوب ويوحي إلى جوارحه اكتمي عليه ذنوبه، ويوحي إلى بقاع الأرض اكتمي عليه ما كان يعمل عليك من الذنوب، فيلقى الله حين يلقاه وليس شيء يشهد عليه بشيء من الذنوب. أولئك هم الذين ينجون من هذا الموقف، من موقف نشر صحائف الأعمال وشهادة الأبدان. الإكسير الأعظم ذكر علي، ذكر علي قطعا الذي يتفرع عن عقيدة صحيحة في علي، وعن حب نظيف لعلي يتفرع عن تلك العقيدة الصحيحة، وفقا لقرآن يفسر بتفسير علي، وإلا فهذا الهراء الموجود في الساحة الشيعية لا تنطبق عليه هذه المعاني. صفحة 318 إمامنا الباقر يقول، والرواية أيضا منقولة من الكافي، ما يرتبط بحديثنا في هذا الموضوع، الباقر يقول وليست تشهد الجوارح على مؤمن، المؤمن هو ولي علي حقا حقا، هذا هو المؤمن، ولا ينطبق على غير من لا يتصف بهذا الوصف. وليست تشهد الجوارح على مؤمن، إنما تشهد على من حقت عليه كلمة العذاب، فأما المؤمن فيعطى كتابه بيمينه حين نشر الصحف، فإن صحيفته تعطى له بيمينه، وهذا التعبير يعني أن الصحيفة تصل إليه من طريق إمامه مباشرة. فهو قد مر في المواقف السابقة، أولا نودي حينما نودي عليه باسمه واسم أبيه، فصنف في مجموعة أشياع علي وآل علي، ثم نودي عليه كي يكون في مجموعة إمامه يوم ندعو كل أناس بإمامهم، وبعد ذلك مرت المواقف الأخرى فهو في ركاب إمامه، فتأتي صحيفته في هذا الموقف من طريق إمامه. فلذا يقول الباقر صلوات الله عليه وليست تشهد الجوارح على مؤمن، إنما تشهد على من حقت عليه كلمة العذاب، فأما المؤمن فيعطى كتابه بيمينه. صفحة 324 إنه الحديث 17، إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول إن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يحاسب المؤمن أعطاه كتابه بيمينه وحاسبه فيما بينه وبينه، حساب سري إنها أسرار فيما بين الله وبين عبده المؤمن. من الذي يجري المحاسبة؟ إنهم هم. إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم. إن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يحاسب المؤمن أعطاه كتابه بيمينه وحاسبه فيما بينه وبينه، فيقول: عبدي فعلت كذا وكذا وعملت كذا وكذا، فيقول: نعم يا رب قد فعلت ذلك، فيقول: قد غفرتها لك وأبدلتها حسنات، فيقول الناس: سبحان الله، أما كان لهذا العبد سيئة واحدة وهو قول الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. قلت: أي أهل؟ إنه ابن أبي حمزة البطائني الذي ينقل الرواية أيام هداه في أيام إمامنا الصادق. الذي ينقل الرواية هو ابن أبي حمزة البطائني. قلت: أي أهل؟ قال الصادق: أهله في الدنيا، هم أهله في الجنة إن كانوا مؤمنين، إن كانوا مؤمنين. حتى لو كانوا مؤمنين وما كانوا في رتبته وما أرادهم أن يلتحقوا به فإنهم لا يلتحقون به. قد يشفع لهم ويذهبون إلى موضعهم من الجنة فهم دونه في المنزلة. فإذا لم يرد أن يلتحقوا به في منزلته فإنهم لن يستطيعوا أن يلتحقوا به إلا إذا أراد ذلك. قلت: أي أهل؟ كما في الآية وينقلب إلى أهله مسرورا. قلت: أي أهل؟ قال: أهله في الدنيا، هم أهله في الجنة إن كانوا مؤمنين. قال: وإذا أراد بعبد شرا حاسبه على رؤوس الناس وبكته. بكته؟ يسأل: لماذا فعلت ذلك؟ هذا هو التبكيت. لماذا فعلت ذلك؟ يسأل عن التفاصيل، عن تفاصيل أفعاله وأعماله وأقواله. وإذا أراد الله بعبد شرا، المراد وإذا أراد الله بعبد شرا، إن الله لا يفعل الشر، ولكن أن يكون مصير الإنسان إلى جهنم فذلك هو شر الشر، ويصل الإنسان إلى هذا الموطن بنفسه، هو الذي يوصل نفسه بنفسه إلى هذا الموقف. وإذا أراد بعبد شرا حاسبه على رؤوس الناس وبكته وأعطاه كتابه بشماله، وهو قول الله عز وجل: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. قلت: أي أهل؟ قال: أهله في الدنيا، حينما كان في الدنيا إنه كان في أهله مسرورا. بخلاف ذلك المؤمن وينقلب إلى أهله مسرورا. قال قلت إنه ظن أن لن يحور. ما معنى هذه الآية؟ قال ظن أنه لن يرجع. عن الثمالي إنه الحديث 19 صفحة 325 ينقله الشيخ المجلسي عن فضائل الشيعة للشيخ الصدوق، كتاب معروف. الثمالي إنه أبو حمزة الثمالي رضوان الله تعالى عليه يحدثنا عن صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه، إمامنا الصادق يقول نحن الشهداء على شيعتنا، وهنيئا لنا بهؤلاء الشهداء، إنهم يسترون علينا، يستروننا، سترونا في الدنيا ويستروننا في الدنيا ويستروننا في الآخرة. نحن الشهداء على شيعتنا، وشيعتنا شهداء على الناس. قطعا ليس الحديث عن كل شيعة، وإنما الذين يكونون في هذه المنزلة، في منزلة الشهداء على الناس. نحن الشهداء على شيعتنا، وشيعتنا شهداء على الناس، وبشهادة شيعتنا، لأن الشيعة هم الذين سيباشرون هذا الأمر، مثلما مر الحديث في موقف مساءلة الرسل، وقرأت عليكم الرواية من الجزء الثامن من الكاف الشريف، كيف أن نوحا النبي يشهد له جعفر الطيار وحمزة الأسد صلوات الله عليهما، وهؤلاء هم أشياع علي وآل علي، من سادات أشياع علي وآل علي. الصادق هكذا يقول نحن الشهداء على شيعتنا، وشيعتنا شهداء على الناس، شهداء على الأنبياء، وشيعتنا شهداء على الناس، على الأنبياء فما دون، وبشهادة شيعتنا يجزون ويعاقبون. الشرف كل الشرف للذي يكون في ركاب علي وآل علي، ولذا تكون لهم هذه المنازل. وشيعتنا شهداء على الناس، وبشهادة شيعتنا يجزون ويعاقبون. نذهب إلى فاصل. ومن الموقف الخامس من مواقف هذه المحطة الكبيرة، إنها محطة القيامة الكبرى، الموقف الخامس إنه نشر صحف الأعمال وشهادة الأبدان. من هذا الموقف الخامس أنتقل بكم إلى الموقف السادس، إنه الميزان، من المواقف الحساسة، والحساسة جدا، ومن المواقف التي حدثنا عنها الكتاب الكريم وحدثتنا كلماتهم الشريفة في سورة الأنبياء في الآية 47 بعد البسملة من هذه السورة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. مثقال حبة يعني وزن حبة، يعني مقدار حبة من الوزن. الخردل معروف هذا النبات الذي تكون حبوبه صغيرة، ربما يطلق في زماننا على أكثر من نوع من الحبوب، لكنها بالنتيجة هي حبوب صغيرة الحجم. والحديث عن الخردل هو مثال يضرب به عن صغر الحجم وعن صغر الوزن، ليس أكثر من ذلك. مثل ما جاء في ذكر الفتيل من أنهم لا يظلمون فتيلا، هذه التعابير تعابير معروفة في الثقافة العربية، ونضع الموازين القسط، الموازين القسطة، القسطة هي صفة للموازين، إنها الموازين العدل، ما وصفها بأنها موازين عادلة، وصفها بالمصدر القسط من أنها العدل بعينه، وصف الموازين بالعدل وما وصفها بالعادلة من أنها موازين عادلة تتصف بالعدل، قال هي العدل بعينها، فما قال ونضع الموازين القاسطة أو العادلة، قال ونضع الموازين القسط، إنه العدل بعينه. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. موقف دقيق جدا، وزن دقيق جدا، من سورة الأنبياء إلى سورة المؤمنون، في الآية الثانية بعد المئة بعد البسملة من سورة المؤمنون، في سياق آيات مرت علينا في الحلقات المتقدمة، ففي الآية 99 بعد البسملة من سورة المؤمنون، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، إلى بقية الآيات التي ترتبط بهذا الموضوع. ما يرتبط بنحو مباشر بهذا الموقف من مواقف يوم القيامة، وهو الموقف السادس بحسب هذا البرنامج، بحسب ترتيب المواقف في هذا البرنامج. في الآية الثانية بعد المئة بعد البسملة من سورة المؤمنون: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. إنما تثقل الموازين بأي شيء؟ بولاية علي. هذا هو منطق الكتاب والعترة. القضية واضحة. إذا ما ذهبنا إلى سورة المائدة وإلى الآية 67 من سورة المائدة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. في علي، في الروايات هكذا وحتى في كتب المخالفين: بلغ ما أنزل إليك من ربك. في علي: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الرسالة بكلها لا تساوي شيئا، ولاية علي هي التي تثقل الميزان. هذا المعنى من بديهيات، بل من أبده بديهيات ثقافة الكتاب والعترة. لا شأن لي لا بثقافة النواصب ولا بثقافة كبار مراجع الشيعة الذين أخذوا من النواصب، لا شأن لي بكل ذلك. قرآنهم المفسر بتفسيرهم، أحاديثهم التي تتناول معارفهم وثقافتهم، تصرح كلها بهذه الحقيقة. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. المفلحون أشياع علي وآل علي، والموازين لا يثقلها إلا ولاء علي. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. إنها آيات الميزان، إنها الآيات التي تتحدث عن هذا الموقف، عن موقف الميزان، من أدق مواقف المحطة التاسعة، من أدق وأصعب مواقف يوم القيامة الكبرى. ومن سورة المؤمنون إلى سورة الأعراف، الآية 8 بعد البسملة من سورة الأعراف والتي بعدها أيضا: هاتان الآيتان جاءتا بعد آيتين تلوتهما عليكم في حلقة يوم أمس فيما يرتبط بالموقف الثالث، مساءلة الرسل: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. هاتان الآيتان 67 بعد البسملة من سورة الأعراف، 8 و9 ماذا تقولان؟ والوزن يومئذ الحق. أيضا وصف الوزن بالحق مثلما وصفت الموازين قبل قليل بالقسط كما في سورة الأنبياء. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. نذهب إلى فاصل. ومن أحاديث العترة الطاهرة فيما يرتبط بهذا الموقف بموقف الميزان، أقرأ عليكم ما جاء في الجزء السابع من بحار الأنوار صفحة 250، الحديث الثامن، نقله عن الكافي الشريف، أخذ منه موطن الحاجة. إنني أحاول الإيجاز والاختصار بقدر ما أتمكن. عن سعيد ابن المسيب، عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه، مما كان يعظ به: اعلموا عباد الله أن أهل الشرك لا تنصب لهم الموازين ولا تنشر لهم الدواوين. الحديث عن أهل الشرك هنا عن مجاميع من أهل الشرك، وإلا فإن المشركين، هذا الوصف ينطبق على كثيرين ممن هم يقولون إننا على الإسلام في دار الدنيا. الإمام يتحدث عن مراتب من الشرك، عن مجموعات من المشركين. اعلموا عباد الله أن أهل الشرك لا تنصب لهم الموازين ولا تنشر لهم الدواوين، وإنما يحشرون إلى جهنم زمرا، وإنما نصب الموازين ونشر الدواوين لأهل الإسلام. خلاصة القول في صفحة 249، الحديث السادس، ينقله الشيخ المجلسي عن معاني الأخبار لشيخنا الصدوق بسنده عن هشام بن سالم قال: سألت أبا عبد الله عن قول الله عز وجل: ونضع الموازين القسط. الآية التي قرأتها عليكم قبل قليل من سورة الأنبياء: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. ماذا قال الصادق؟ قال الصادق: هم الأنبياء والأوصياء. الموازين هم الأنبياء والأوصياء، الميزان هو حكم إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، هذا هو الميزان. هذه العناوين وهذه التعابير تأتي بلسان المقاربة والمدارات، لكنكم لو سألتموني كيف ستجري الأمور في أي صورة، قطعا ستجري الأمور بأسبابها، فإن الميزان حقيقة من حقائق يوم القيامة، لكنني لا أستطيع أن أتصوره كيف. الميزان موقف من مواقف يوم القيامة، وهناك حقيقة تكوينية مكونة كائنة هي الميزان. نحن نعرف بالإجمال مثل ما أخبرنا القرآن وأخبرتنا العترة الطاهرة عن مجريات هذا الموقف، لكن المجريات والقوانين وذلك التكوين الحقيقي الذي هو الميزان مرده إليهم، مرده إلى محمد وآل محمد، وإنما نوزن بحسب ما يريد إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، ولربما وزننا ونحن في الدنيا قبل أن ننتقل إلى الآخرة. هذه المضامين قد نتلمسها في زياراتهم الشريفة. نحن هكذا نزور إمام زماننا، وأنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان من الزيارة المهدوية الشريفة التي أولها السلام عليك يا خليفة الله وخليفة آبائه المهديين. فماذا أقرأ فيها؟ أشهد أن بولايتك تقبل الأعمال، بولايتك تقبل الأعمال وأنا في الدنيا، وتزكى الأفعال وأنا في الدنيا، وتضاعف الحسنات وتمحى السيئات وأنا في الدنيا. عملية الموازنة ربما حدثت في الدنيا لأوليائهم، أولئك الذين سيجاورونهم على كثبان المسك، هناك عند الوسيلة، هناك عند المقام المحمود. هذه عناوين من عناوينهم، هذه مصطلحات من مصطلحات يوم القيامة كلها وغيرها وأعظم منها في أفنية محمد وآل محمد. لماذا؟ لأن الموازنة ننالها هنا إذا ما أخلصنا لهم. علامة ذلك أن تتفجر ينابيع الحكمة من قلوبنا على ألسنتنا. لا وجود لمثل هذا فيما بيننا، لكنني أتحدث بحديثهم، هذا هو حديثهم، وإلا نحن لا نعرف أحدا لا من مراجع الشيعة عبر التاريخ، لا من الأموات ولا من الأحياء. ما رأينا أحدا تتفجر ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه حينما نستمع إلى الخطباء وإلى المراجع، إنهم يلقون علينا الفكر الناصبي ويكتبون في كتبهم الفكر الناصبي، وينتقصون من محمد وآل محمد، ويشككون في أحاديثهم، ويضعفون أدعيتهم وزياراتهم. هذا هو الذي نسمعه من كبار مراجع الشيعة من الأموات ومن الأحياء الذين هم يتزعمون الشيعة الآن. هذا هو واقعنا. فأين هذه الحكمة التي تتفجر من القلوب على الألسنة؟ هؤلاء هم الذين يجاورون محمدا وآل محمد في منازلهم العالية يوم القيامة، في المقام المحمود، في الوسيلة العالية، على كثبان المسك، وفي سائر المقامات والمنازل التي تحدث القرآن وتحدثت العترة الطاهرة عنها. أشهد أن بولايتك يا إمام زماني تقبل الأعمال في الدنيا، وتزكى الأفعال، وتضاعف الحسنات، وتمحى السيئات. فمن جاء بولايتك واعترف بإمامتك قبلت أعماله، هنا في الدنيا قبلت أعماله وصدقت أقواله، فليس بحاجة إلى مساءلة وليس بحاجة إلى موازنة. قبلت أعماله وصدقت أقواله وتضاعفت حسناته ومحيت سيئاته. ومن عدل عن ولايتك وجهل معرفتك واستبدل بك غيرك كبه الله على منخره في النار، ولم يقبل الله له عملا، ولم يقم له يوم القيامة وزنا، ليس له من وزن. أولئك هم الذين تخف موازينهم وتخف أوزانهم. المنطق هو المنطق، إنه القرآن، إنها أحاديثهم، إنها زياراتهم، إنها أدعيتهم، حقيقة واحدة، ألا لعنة على علم الرجال، ألا لعنة على علم الرجال، ألا لعنة على علم الكلام، ألا لعنة على كل الضلال الذي ينتشر في واقعنا الشيعي بسبب علم الرجال وعلم الكلام وأمثال هذا الهراء. نذهب إلى فاصل. إلى هنا أكون قد عرضت بين أيديكم عرضا إجماليا، فإنني حينما أتناول آيات الكتاب الكريم آتيكم بنماذج من الآيات، إنني لا أتتبع الآيات بأجمعها، آتيكم بنماذج من الآيات وآتيكم بنماذج من الروايات والأحاديث بشكل سريع. أفهرس لكم المواقف التي تم ذكرها من مواقف المحطة التاسعة، إنها محطة القيامة الكبرى. الموقف الأول، الموقف الذي ينادى فيه على الناس إما بأسماء أمهاتهم من غير أشياع علي وآل علي، وإما بأسماء آبائهم إن كانوا من أشياع علي وآل علي. وبينت من أن هذا الأمر يرتبط بعملية فلترة تعود بنا إلى قانون الأصلاب وقانون الطينة. الموقف الثاني، حين يصنف الناس وفقا لأئمتهم يوم ندعو كل أناس بإمامهم، الموقف الثالث مساءلة الرسل، وهو يشتمل ضمنا على المساءلة الأممية حيث تساءل الأمم. الموقف الرابع الحساب، إنها المساءلة الفردية الشخصية. الموقف الخامس نشر صحف الأعمال وشهادة الأبدان، إنها عملية إنطاق للجوارح والأعضاء وعملية نشر لصحف الأعمال. الموقف السادس هو موقف الميزان، إنها الموازين القسط، إنه الوزن الحق بحسب تعابير القرآن الكريم. الموقف السابع من مواقف المحطة الكبرى، محطة القيامة التي هي أعظم محطة من محطات طريقنا الطويل البعيد هذا. الموقف السابع إنه موقف الصراط، إنه الموقف الأصعب في مواقف يوم القيامة. لا أريد أن آتي بآيات تتحدث عن هذا الموضوع تشير إليه من قريب من بعيد، إنني سأضع بين أيديكم آية واحدة نحن نرددها يوميا في صلواتنا الواجبة: اهدنا الصراط المستقيم، الصراط المستقيم عنوان واضح صريح يشير إلى هذا الموقف الأخطر، أخطر مواقف المحطة التاسعة إنه موقف الصراط. فحينما نصلي ونطلب من الله أن يرزقنا الهداية باتجاه هذا العنوان، اهدنا الصراط المستقيم، أدل دليل على أن الصراط المستقيم الذي تتحدث عنه سورة الفاتحة يشار به إلى هذا الموقف من أننا نطلب الهداية إلى هذا الصراط بعد أن ابتدأنا بسم الله الرحمن الرحيم، فقدسنا اسمه وذكرنا أوصافه ثم حمدناه حمدا عظيما فقلنا الحمد لله رب العالمين، ثم مجدناه بأوصافه العالية فوصفناه بالرحمن الرحيم ومالك يوم الدين، ثم أعلنا إخلاصنا في العبادة له وتوجهنا إليه نطلب العون منه، إياك نعبد وإياك نستعين، إننا نستعين به حتى في عبادتنا، فإننا نقول هنا إياك نعبد، عبادتنا خالصة لك، وإياك نستعين، ونستعين بك في كل شيء، في قولنا وفعلنا، وبعد ذلك نطلب الهداية باتجاه هذا العنوان، باتجاه الصراط المستقيم. فهل نحن ضالون حتى نطلب الهداية هنا؟ أولا، الصراط المستقيم في الآخرة إلى الآن ما وضعنا أقدامنا عليه، ولذلك نطلب الهداية هناك. الصراط المستقيم هنا والذي ما في الآخرة هو صورة من صوره وشأن من شؤونه، إنه علي وعلي لا نستطيع أن نحيط بمعرفته، معرفته مفتوحة، فكلما تقدمنا نحن بحاجة إلى هداية جديدة لتحصيل جزء من معرفته، فلذا نحن نطلب الهداية باتجاه هذا العنوان، اهدنا الصراط المستقيم، إننا نطلب الهداية على ذلك الصراط في الآخرة كي نسير سيرا سليما صحيحا، نستطيع أن نتجاوز كل العقبات باتجاه الفوز والنجاح والخلود، باتجاه الجنان، إنها العقبة الكأداء، عقبة الصراط من أشد العقبات في المحطة التاسعة، محطة القيامة الكبرى، فنحن نطلب الهداية باتجاه هذا العنوان اهدنا الصراط المستقيم كي نستطيع السير هناك في ذلك الموقف العسير. إلى الآن ما وضعنا أقدامنا على ذلك الصراط، وما ذلك الصراط إلا شأن من شؤون الصراط المستقيم الحقيقي، ذلك في الآخرة صراط مجازي بالقياس إلى الصراط المستقيم الحقيقي. الصراط المستقيم الحقيقي علي، علي فقط، هذا هو الصراط المستقيم، وحق علي إنني تتبعت قرآن علي حيثما جاء الصراط مستقيما وحيثما جاء الصراط سويا. تتبعت طيلة العمر هذا، تتبعت آيات قرآن علي بحسب تفسير علي، فما وجدت غير علي تشير إليه هذه الكلمات: الصراط المستقيم في القرآن علي بمنطق الحقيقة، لا بمنطق المجازي ولا بمنطق الكنايات ولا بمنطق الاستعارات ولا بمنطق التشبيه ولا بمنطق المقاربة ولا بمنطق المدارات. الصراط المستقيم في القرآن من أوله إلى آخره علي وعلي 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 إلى أن ينقطع النفس وبعد أن ينقطع النفس. الصراط المستقيم في القرآن علي بحسب القرآن، بحسب القرآن علي. هذا هو قرآن علي. ماذا نقرأ في سورة الزخرف؟ هذه سورة الزخرف. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. بحسب تفسير علي وآل علي، إنه اسم محمد عند الأمم الأولى، إنه اسم محمد عند قوم هود. حاميم. محمد صلى الله عليه وآله. والكتاب المبين. الكتاب المبين، القرآن الكريم. الكتاب كله في الكتاب هذا هو علي. حاميم. محمد والكتاب المبين علي. إنا جعلناه قرآنا عربيا. هذا القرآن جعل عربيا، عملية جعل، عملية إظهار، عملية إنزال، عملية تصوير. ما هي حقيقته هكذا؟ هذه العملية عملية مقاربة، عملية مدارات. إنا جعلناه، هو شيء آخر، إنا جعلناه قرآنا عربيا. لماذا؟ لعلكم تعقلون، لعلكم تعقلون. هذا هو منطق زيارة آل ياسين. نحن هكذا نقرأ في مقدمة زيارة آل ياسين ماذا يقول إمام زماننا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا لأمره تعقلون ولا من أوليائه تقبلون، لا لأمره تعقلون ولا من أوليائه تقبلون. حكمة بالغة، فما تغني النذر عن قوم لا يؤمنون. منطقهم واحد، منطق قرآنهم، منطق زياراتهم، منطق حديثهم: ألا لعنة على علم الرجال الذي دمر كل هذه المنظومة العقائدية والفكرية العظيمة الهائلة. حاميم. والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أما هو ما هي حقيقته؟ وإنه هذا النص العربي جعل جعلا، نزل تنزيلا، صور تصويرا، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أما هو في حقيقته ما هو هذا القرآن؟ وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. هذا هو القرآن. أما هذا المصحف فهذه صورة لفظية تنزيلية مجعولة تقريبية، لعلكم تعقلون. وهل عقلنا؟ لا عقلنا ولا هم يحزنون. حاميم والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه هذا القرآن في حقيقته، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. حتى في هذه الصورة اللفظية فإن أم الكتاب هي الفاتحة، فأين علي في الفاتحة؟ إنه الصراط المستقيم، القضية واضحة. أنا هنا لا أتحدث عن البعد الحقائقي للقرآن، أريد أن أخذ الصورة السطحية من الآية. هذا العلي الحكيم الموجود في سورة الفاتحة، من هو هذا؟ هو علي، لا يوجد غيره. وهذا ما هو منطقي؟ وحق البتول، هذا منطق العترة الطاهرة، هذا هو تفسير القمي، وهذا حديث الصادق المصدق. ما هو بحديثي؟ من جاء بالقول البليغ فناقل عنهم، وإلا فهو منهم سارق. ساووا كتاب الله، إذا كان الحديث عن كتاب الله المصحف، لا، ما ساووا كتاب الله، هم أعلى رتبة، هذا شأن من شؤونهم. كتاب الله جزء من رسالة محمد إذا كان المصحف. في الآية 67 من سورة المائدة ماذا تقول؟ ما هذا المصحف جزء من رسالة محمد صلى الله عليه وآله. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. أي رسالة؟ فما بلغت رسالته، إنها رسالة محمد المصطفى. وما هي شؤونها؟ أول شأن فيها هو هذا المصحف القرآن. فما بلغت رسالته، لا قيمة لكل ذلك إلا أن تبلغ أمتك بولاية علي. وولاية علي ما هي بعلي؟ هي شأن من شؤونه. ولاية علي هي شأن من شؤون علي، ولا تمثل شيئا من شؤونه، إنها ترتبط بمنافعنا نحن، بمنافع الخلق. أما هو فهو شيء آخر. أعود إلى حديث الصادق المصدق. حينما يفتح الحديث عن علي من اطلع منكم على أحاديث العترة الطاهرة، إذا كان قد اطلع اطلاعا واسعا على أحاديث العترة الطاهرة وتدبر فيها وتفكر فيها، فإنه ستصيبه الدهشة من كثرة ذكر علي ومن عجزه على أن يكون مستجيبا لكثرة الذكر هذا. والله وأنا أتصفح كتب الحديث تصيبني الحيرة عن أي شيء سأتحدث إذا ما تحدثت عن علي. ودائما وأنا أقرأ كتب الحديث أوجه الخطاب لأمير المؤمنين، أقول له: يا أمير، أنت سددني، أنا لا أدري، لأن مساحة ذكر علي في ثقافة محمد وآل محمد لا أستطيع أن أتصور حدودها حتى في هذا الجو الحسي. الكتب محدودة والأحاديث محدودة، لكنه من العسير أن ألم بكل تفاصيلها، من العسير بل من المستحيل أن ألم بكل تفاصيلها. نذهب إلى فاصل. إنني أقرأ عليكم من تفسير القمي رضوان الله تعالى عليه، وهذه طبعة مؤسسة الأعلمي، بيروت لبنان، صفحة 31. الرواية عن صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه في قوله: الصراط المستقيم، الذي جاء في سورة الفاتحة. قال الصادق: هو أمير المؤمنين ومعرفته، اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم أمير المؤمنين ومعرفة أمير المؤمنين، إننا نطلب الهداية إلى معرفته، بل إن معرفته هي الهداية ولا شيء وراء ذلك. الصادق يقول: الصراط المستقيم هو أمير المؤمنين ومعرفته، ثم يقول إمامنا الصادق: والدليل على أنه أمير المؤمنين قوله: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وهو أمير المؤمنين في أم الكتاب. القضية واضحة وصريحة جدا، وهذا المعنى، هذا المضمون من أن الصراط المستقيم عنوان خاص بعلي وبعلي فقط. قد يقول قائل: يقصد منه رسول الله؟ قطعا، حين نتحدث عن علي إننا نتحدث عن رسول الله، حين نتحدث عن علي إننا نتحدث عن فاطمة، إننا نتحدث عنهم، أولهم محمد، أوسطهم محمد، آخرهم محمد، كلهم محمد، أولهم علي، أوسطهم علي، آخرهم علي، كلهم علي. محمد هو الذي يقول: أنا علي، وعلي أنا، وعلي هو الذي يقول: أنا محمد، ومحمد أنا. القضية واضحة لا تحتاج إلى كثير من الجدل. إنني أخاطب أولئك الذين تعلقت قلوبهم بعلي وآل علي، لا شأن لي بغيرهم. إذا رجعنا إلى قرآن علي فإن الصراط المستقيم بحسب تفسير علي في علي بلسان الحقيقة بمنطق الحقيقة. إذا رجعنا إلى خطب أمير المؤمنين وهو يتحدث عن نفسه، فحينما يقول أنا الصراط المستقيم إنه يتحدث بلسان الحقيقة، مثلما يقول أنا المرتضى، مثلما يقول أنا محمد، مثلما يقول أنا وصي محمد، يقول أنا الصراط المستقيم. هذا وصفه، هذا اسمه، هذا نعته، هذا علي بكله، هذه شؤون علي. يمكننا أن نقول إن الصراط المستقيم ولايته لأنها من شؤونه. يمكننا أن نقول أن الصراط المستقيم معرفته لأنها من شؤونه. أما الجوهر الأصل فإن الصراط المستقيم علي، 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 علي. إذا ما رجعنا إلى زياراته فإن زياراته مشحونة بهذا الوصف، وحتى في الأدعية، في أدعية يوم الغدير مثلا، وفي كثير من الأدعية الأخرى، في دعاء الندبة الشريف، علي هو الصراط المستقيم. في آيات القرآن وفي الروايات المفسرة للقرآن، في كم من هائل من أحاديث النبي وآل النبي في الحديث عن علي من أنه هو الصراط المستقيم، في خطبه الافتخارية وهو يتحدث عن نفسه، في زياراته الشريفة، وفي زيارات أولاده الطاهرين من أئمتنا المعصومين، في الأدعية، في أعمال يوم الغدير وفي غير يوم الغدير. القضية واضحة وواضحة جدا. هذا هو مفاتيح الجنان. وعلى سبيل المثال، على سبيل الانموذج، أنا لا أستطيع أن أتتبع الزيارات والأدعية في هذه العجالة. أنا أعرف مواضعها، والله أعرف مواضعها موضعا موضعا، لكنني لا أستطيع أن أضعها بين أيديكم في هذه العجالة. هذا هو مفاتيح الجنان في الزيارة المطلقة السادسة من زيارات الأمير بحسب تبويب مفاتيح الجنان. نسلم على أمير المؤمنين، السلام على صاحب الدلالات، وباختصار أذهب إلى موطن الحاجة، الذي ذكره الله في محكم الآيات، فقال تعالى وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. نحن حين نزور الأمير بهذه الزيارة نتحدث بصدق أو لا؟ ما معنى أن نقول الذي ذكره الله في محكم الآيات فقال تعالى وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم؟ أم الكتاب الحقيقة المحمدية، لا أريد الحديث عن الجانب الحقائقي من هذه الآية، ولكن بحسب المصحف الملفوظ المكتوب أم الكتاب الفاتحة، العنوان الذي ذكر لعلي في الفاتحة هو الصراط المستقيم. وهذا ما هو باستنتاج مني، إنها رواياتهم وأحاديثهم الشريفة. في الزيارة السابعة المطلقة من زيارات أمير المؤمنين: السلام على اسم الله الرضي ووجهه العلي وصراطه السوي إلى آخر ما جاء في زيارته، إلى أن نقول السلام على النبأ العظيم، السلام على من أنزل الله فيه وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، السلام على صراط الله المستقيم. وماذا نقرأ في أول الزيارة الغديرية؟ إنها أهم زيارات أمير المؤمنين، زيارة مروية عن إمامنا الهادي، يمكنني أن أعبر عنها من أنها الزيارة الجامعة فيما بين الزيارات العلوية. فمثلما جاء عن إمامنا الهادي الزيارة الجامعة الكبيرة لهم جميعا، هذه الزيارة الغديرية هي الزيارة العلوية الجامعة. زيارة الأمير في يوم الغدير، ماذا نقرأ في أوائل عبائرها؟ السلام عليك يا دين الله القوي، والله أنت دين الله يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا دين الله القويم وصراطه المستقيم، السلام عليك أيها النبأ العظيم. زيارات الأمير مشحونة بهذه التعابير وبهذه الأوصاف. نحن حين نقف بين يديه ونقول له من أنك الصراط المستقيم، هذا الاستعمال حقيقي، إطلاقه على غيره يحتاج إلى توجيه. الإطلاق الحقيقي بحسب ثقافة الكتاب والعترة، إطلاق هذا اللفظ، هذا العنوان على علي فقط، الصراط المستقيم علي علي علي. أنا أسألكم أنتم حينما تقرؤون دعاء الندبة، ماذا تفهمون من هذه العبائر وأنتم تتحدثون مع إمام زمانكم فتخاطبونه يا ابن الصراط المستقيم، يا ابن النبأ العظيم، يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم؟ ماذا تقصدون بهذه العبائر؟ هل تقصدون معنى مجازيا؟ شنو الخرطة؟ العبارات واضحة، يا ابن الصراط المستقيم، مثلما أقول له يا ابن الحسن العسكري، مثلما أقول له يا ابن فاطمة الزهراء، يا ابن الصراط المستقيم، يا ابن علي بن أبي طالب، هذا هو صراط المستقيم، يا ابن الصراط المستقيم، يا ابن النبأ العظيم، يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم. الصراط المستقيم علي الذي يريد النجاة في أصعب موقف من مواقف يوم القيامة، إنه موقف الصراط، عليه أن يتمسك بعلي وأن تكون عقيدته بعلي وفقا لمنهج الكتاب والعترة، لا وفقا لما ينتجه لنا علم الكلام وما يستند عليه علم الكلام من تقييم للأحاديث وفقا لهذه القذارة والنجاسة التي اسمها علم الرجال، الذي يستطيع أن يجوز على الصراط لأنه لا يستطيع أحد أن يجوز على الصراط ما لم يمتلك صكا بالبراءة من علي، بالبراءة من علي، لا أننا نبرأ من علي، صك البراءة يعني صك النجاة. هذا مصطلح معروف، مثلما يقال الآن وصل قبض، وصل استلام، وصل قبض، وصل استلام متعارف عليه في التعابير الشائعة بين الناس. صك البراءة يعني صك الخلاص، يعني صك الإقرار من أن ذمة هذا الإنسان نظيفة. المراد من صك البراءة هناك صك يشهد من أنه يوالي عليا وآل علي، فلا يجوز أحد على الصراط إلا بصك براءة يأخذه من علي. فمن أراد أن يجوز على الصراط عليه أن يتمسك بعلي وفقا لعقيدة صحيحة لا تستند إلى علم الكلام الأعوج الأخطل الذي تتبناه المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية ويتبناه مراجعنا الكرام، أن يكون وفقا لمنهج الكتاب والعترة. وإلا إذا أردتم أن تذهبوا وراء مراجع الشيعة أنا أقرأ عليكم هذا تفسير البيان. لمن؟ آية الله العظمى الإمام الخوئي قدس سره، هذا هو تفسير البيان. سل أي معمم في النجف سيحدثك عن عظمة هذا التفسير، من دون أن يقرأه. وهم لا يقرؤون، المعممون في النجف لا يقرؤون ولا يدرسون، والله هذه هي الحقيقة من الآخر إلا القليل، والقلة الذين يقرؤون ويدرسون معبؤون بالفكر الناصبي. سل أي معمم عن تفسير البيان للسيد الخوئي فسيقولون ما يقولون من تمجيد وتعظيم. أنا إلى الآن ما قرأت عليكم شيئا من أحاديث العترة فيما يرتبط بصراط يوم القيامة، يبدو أن الوقت لا يكفي، سأترك قراءة هذه الأحاديث إلى يوم غد، لكنني أتمنى عليكم أن تحفظوا قول السيد الخوئي، أن تحفظوا رأي السيد الخوئي، أن تحفظوا تفسير السيد الخوئي. المراجع الأحياء لا يشكلون شيئا بالنسبة إلى السيد الخوئي، هم تلاميذه، شرعيتهم، مرجعيتهم، ما عندهم من معلومات ما هو إلا فتات من مائدة السيد الخوئي، فهذا هو إمامه، هذا هو إمام المراجع المعاصري. وبالمناسبة ليس فقط في النجف، في النجف وفي قم. هذا هو تفسير البيان للسيد الخوئي، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي، الطبعة 3/2007 ميلادي. ماذا قال السيد الخوئي في المقدمة؟ نقرأ ماذا كتب السيد الخوئي في المقدمة. وسيجد القارئ أني لا أحيد في تفسيري هذا. السيد الخوئي يعطي عهدا والتزاما بطريقة التفسير في تفسيره هذا، فماذا يقول؟ وسيجد القارئ أني لا أحيد في تفسيري هذا عن ظواهر الكتاب ومحكماته وما ثبت بالتواتر أو بالطرق الصحيحة، يعني وفقا لقذارات علم الرجال، هذا هو المراد. وما ثبت بالتواتر أو بالطرق الصحيحة من الآثار الواردة عن أهل بيت العصمة من ذرية الرسول، وما استقل به العقل الفطري الصحيح الذي جعله الله حجة باطنة، كما جعل نبيه وأهل بيته المعصومين حجة ظاهرة. كلام جميل بالمجمل، إذا أردنا أن نناقشه ستظهر فيه الكثير من العيوب. بالمجمل فهو يتعهد لكم، يتعهد لنا نحن الشيعة، من أنه سيقدم لنا تفسيرا وفقا لمذاق الكتاب الصحيح ومذاق العترة الصحيح أيضا. فحينما يفسر سورة الفاتحة وحينما يذهب إلى الصراط المستقيم صفحة 488، رجائي أن تنتبهوا إلى ما يقوله السيد الخوئي في معنى الصراط، والله لا علاقة له بكل ما تقدم من كلام وبكل ما جاء من روايات قرأتها عليكم وما سأقرأها عليكم في يوم غد وما جاء في الزيارات والأدعية. الكلام الذي ينقله هنا هو نفس الكلام الموجود في كتب النواصب في معنى الصراط المستقيم. وعودوا إلى كتب النواصب، هو يقدم لنا الفكر الناصبي على أنه فكر الكتاب والعترة مثل ما قال في المقدمة، وتلك هي حكاية المرجعية الشيعية، وتلك هي حكاية التشيع المرجعي، وتلك هي حكاية طمر تشيع محمد وآل محمد، وتلك هي حكاية حرب المؤسسة الدينية لهذه القناة ولي شخصيا ولما يطرح هنا، تلك هي الحكاية. أقرأ عليكم ماذا قال زعيم الحوزة العلمية. أنتم قايسوا بين ما قاله وبين ما قالته الزيارات والأحاديث، وشوفوا الخرط وين، الخرط في الزيارات والأدعية أو الخرط عند زعيم الحوزة العلمية. أنتم شوفوا صفحة 488، الصراط الطريق وهو ما يتوصل بالسير فيه إلى المقصود، وقد يكون غير حسيا فيقال الاحتياط طريق النجاة، وإطاعة الله طريق الجنة، وإطلاقه على الطريق غير الحسي إما لعموم المعنى اللغوي أو من باب التشبيه والاستعارة. الاستقامة والصراط المستقيم هو الصراط الذي يصل بسالكه إلى النعيم الأبدي وإلى رضوان الله، وهو أن يطيع المخلوق خالقه ولا يعصيه في شيء من أوامره ونواهيه، وأن لا يعبد غيره، وهو الصراط الذي لا عوج فيه، إلى أن يقول وبما أن عبادة الله لا تنحصر في نوع معين بل تعم أفعال الجانحة وأفعال الجارحة. الجارحة يعني الأعضاء البدنية، الجوانح كما هو القلب الجانب المعنوي من الإنسان. وبما أن عبادة الله لا تنحصر في نوع معين بل تعم أفعال الجانحة وأفعال الجارحة على كثرتها، فقد يلاحظ في معنى الصراط المستقيم فقد يلاحظ المعنى الشامل لهذه الأفعال كلها. ووالله هذا هو منطق النواصب، عودوا إلى كتبهم، إلى أن يقول مستمرا في حديثه فيعبر عنه باللفظ المفرد كالصراط المستقيم والصراط السوي، وقد تلاحظ الأنواع على كثرتها. ما هي هذه الأنواع على كثرتها التي تقرب إلى الله؟ ما هي هذه؟
التي يذكرها السيد الخوئي، وقد تلاحظ الأنواع على كثرتها من الإيمان بالله وبرسوله وبالمعاد، الأصول الثلاثة لدين الأشاعرة، ومن الصلاة والصيام والحج وما سوى ذلك فيعبر عنها بالجمع. هذا هو الصراط المستقيم عند السيد الخوئي وعند مراجع الشيعة الذين تقلدونهم الآن. هل شممتم شيئا من رائحة علي وآل علي؟ ما هو هذا الذي أنا أتحدث عنه وأقول هناك تشيعان، هناك تشيع لمحمد وآل محمد في كتب حديثهم، في أدعيتهم، في زياراتهم التي يقرأها الشيعة ويفهمونها بالمقلوب، لا يعرفون شيئا منها. يكذبون علينا، يقولون لنا هذا تفسير أهل البيت، ووالله أهل البيت براء من هذا التفسير. هذه أصول الدين عند الأشاعرة التي أخذها الطوسي وأضاف إليها ما قاله المعتزلة بإضافة أصل العدل، وهو أضاف إليها أصل الإمامة. أصول دينكم هي أصول دين الأشاعرة، لا علاقة لها بمحمد وآل محمد. ولذا وعدتكم من أنني في الحلقات الأخيرة من هذا البرنامج سأضع بين أيديكم صورة مختصرة موجزة عن العقائد المستلة من منهج الكتاب والعترة. تريدون أن تقبلوها، تريدون أن ترفضوها، أنتم أحرار. لا يفرحني أن تقبلوا بها ولا يحزنني أن ترفضوها. هذا هو منطق المرجعية الشيعية، هذا هو تفسير السيد الخوئي، وقد تلاحظ الأنواع على كثرتها من الإيمان بالله وبرسوله وبالمعاد ومن الصلاة والصيام والحاج وما سوى ذلك فيعبر عنها بالجمع. فأين علي؟ أين الصراط المستقيم الذي هو علي؟ هذا هو هراء مراجعنا الكرام. الآن أسألكم، أنتم استمعتم إلى الزيارات والأدعية وإلى بعض من الروايات في معنى الصراط المستقيم، الخرط وين؟ الخرط عند زعيم الحوزة العلمية، عند آية الله العظمى الإمام الخوئي، أو في الزيارات والأدعية؟ الخرط وين؟ دلونا على الخرط. رجائي أن تحفظوا هذا الخرط. من وجهة نظري الخرط هنا في تفسير البيان للسيد الخوئي قدس سره الشريف، فرجائي أن تحفظوا هذا الخرط حتى تتذكروا مضمونه وتقارنوا فيما بينه وبين الروايات التي سأقرأها عليكم من صميم ثقافة الكتاب والعترة في حلقة يوم غد. نلتقي غدا، أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.